الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 70 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود بما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال المؤلف: اليتيم هو ضميرة جد حسين عبد الله بن ضميرة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. تكلمنا في الدرس الماضي حول قول أنس رضي الله عنه والعجوز من ورائنا، وعرفنا أن جمهور العلماء احتجوا بهذا الحديث على مشروعية صلاة المنفرد خلف الصف، فإن هذه المرأة انفردت خلف الصفوف وصحت صلاتها، فاحتج بهذا جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وعرفنا أن لجمهور العلماء حجج أخرى على ما ذهبوا إليه من صحة صلاة المنفرد خلف الصف، منها نعم حديث أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع فركع دون الصف، وهذا انفراد، ثم سار حتى دخل في الصف، فحصله انفراد دون الصف، فقالوا: لا فرق بين الانفراد اليسير والانفراد الكثير. فاحتج بحديث أبي بكر جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة، واكتفى بقوله: زادك الله حرصا ولا تعد. وش الجواب على حديث أبي بكر؟ أن الانفراد الذي يضر، الانفراد الذي يضر، الانفراد الذي يضر هو الانفراد الذي يستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا الانفراد الذي يضر، وما قبل ذلك فهو انفراد لا يضر. فمن جاء والإمام في أثناء القيام فانفرد خلف الصف، فلا يقل ببطلان صلاته، وإذا ركع وما زال منفردا لا يقال ببطلان صلاته، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع هنا يحكم على صلاة المنفرد بالبطلان. وهذا نعم توجيه من من أهل العلم، نعم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. فليس كل انفراد يؤثر، وقد يأتي رجلان كما عرفنا خلف الصف، يأتي رجلان ويقفان خلف الصفوف مثلا، فيسبق أحدهم الآخر بالتكبير، هل يقال له انفرد خلف الصف؟ يعني الأول قال الله أكبر والثاني تأخر شيئا يسيرا ثم قال الله أكبر ودخل في الصلاة، هل يقال الأول صلاة باطنة لأنه منفرد خلف الصف؟ لا يقال هذا. فالانفراد الذي يؤثر كما عرفنا الانفراد المستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذا الجواب على حديث أبي بكرة. والجواب على حديث المرأة العجوز التي صلت خلف الصفوف لها عذر شرعي، وهو أن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تدخل في صفوف الرجال، فالمرأة لها عذر شرعي. كذلك من حجج الجمهور على صحة صلاة المفرد خلف الصف، نعم حديث ابن عباس في الصحيحين حين صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره إلى يمينه، وهذه الإدارة فيها نوع انفراد في وقت يسير، حصل انفراد خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الإدارة. والجواب عليه كالجواب على حديث أبي بكرة أن هذا الانفراد لا يضر. كذلك من حجج الجمهور حديث منا صلاة الرجل في بيته منفردا، هذه حجة من؟ ها؟ الإمام الشافعي. والفرق ظاهر كما هو معلوم، المنفرد خلف الصف لا يأخذ أحكام نعم أحكام الجماعة لانفراده، أما من كان مع الجماعة لابد أن يأخذ بأحكام الجماعة من الانضمام إلى الصفوف، أما المنفرد فلا يأخذ أحكام الجماعة. كذلك نعم الإمام قال هو منفرد، وهذه حجة أيضا الإمام الشافعي، الإمام منفرد في موضعه، فدل ذلك على صحة صلاة المنفرد. وش الجواب على ذلك؟ نعم الأدلة جاءت بحرمة الانفراد خلف الصف، والإمام لا يدخل في حكم الانفراد خلف الصف، هو إمام متقدم على الصفوف، وأدلة النهي إنما جاءت في الانفراد خلف الصف. كذلك من أدلة الجمهور نعم حديث جابر كحديث ابن عباس كان عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، والجواب عليه في الجواب على حديث ابن عباس وحديث أبي بكر. كذلك يحتجون بحديث جابر بن عبد الله الذي عند النسائي حديث المواقيت، حديث المواقيت لما أما جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف جبريل وصلى المسلمون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منفردا خلف جبريل، فقالوا هذا يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا خلف جبريل. والجواب عن هذا الاحتجاج من وجهين، الوجه الأول أن هذا كان في أول الأمر، أول ما أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات، فإن إمام جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كانت في أول الأمر حين أوجب الله الصلوات الخمس، فجاء جبريل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت. فتلك الإمامة وذلك الانفراد الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر. والأحاديث الواردة بالنهي عن صلاة المفرد خلف الصف متى كانت؟ لا شك أنها كانت بعد ذلك، لأن هذا كان في أول الأمر، إمامة جبريل كانت في أول الأمر. وأما تلك الأحاديث فإنما هي أحاديث متأخرة قطعا. هذا جواب. والجواب الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، فاجتمع في تلك الصلاة إمامان، اجتمع في تلك الصلاة إمامان، جبريل كان إماما النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما لأصحابه. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أصحابه مؤتما حتى يقال منفرد خلف الصف، وإنما كان إماما، وجبريل كان معلما للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصورة مستثناة، فإن الإمام لا يدخل في هذا الحكم، الإمام لا يدخل في حكم الانفراد على ما سبق إيضاحه. ذكر هذين الجوابين العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، رحمة الله عليه. فعلى كل إن هذه أدلة الجمهور، وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فنعم أدلة ظاهرة. ذكرنا حديثين، هما حديث وامصة حديث علي بن شيبان، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يصلي منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذه أدلة ثابتة تدل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. ذهب جماعة من العلماء إلى التوسط في هذه المسألة، فما هو التوسط ومن قال به؟ إن كان لعذر شرعي أو قدري فيجوز الانفراد، وإن كان لغير عذر لا يجوز. قول من هذا؟ ها؟ شيخ الإسلام؟ نعم شيخ الإسلام تيمية بن القيم وابن محمد إبراهيم آل الشيخ والعلامة بن عثيمين والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع. وقواه كما عرفنا الحافظ ابن رجب. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو التوسط في هذه المسألة. فالمرأة العجوز كان لها العذر الشرعي في انفرادها، ومن كان له العذر القدري كذلك له الانفراد إذا لم يتمكن من الانضمام إلى الصف، ولم يتمكن أن يكون عن يمين الإمام، ما استطاع إلا هذا الأمر، فصلاة صحيحة وهو معذور عذرا قدريا. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. وعرفنا أن أدلة الشريعة تدل على أن المعجوز عنه ساقط ولو كان من الشروط أو الأركان، فضلا عن هذه المسألة. نعم تسقط الطهارة وهي من الشروط عند العجز، وهكذا نعم قد يصلي الشخص حامل النجاسة عند العجز، وقد يصلي وهو كاشف لعورته عند العجز، وقد تصلي جالسا إذا عجز عن القيام، وقد تسقط عنه قراءة الفاتحة إن عجز عنها. فهذه قاعدة الشريعة أن المعجوز عنه ساقط ولو كان من الشروط أو الأركان. إذن هذا المذهب وهو المذهب المتوسط هو الأظهر في هذه المسألة التي حصل فيها نزاع كبير بين العلماء. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث. عرفنا أن الحديث الصحيحين بلفظ من طول ما لبس بالسين المهملة وهذه الرواية جاءت خارج الصحيح، جاءت في المسند وفي غيره. قال: فنضحته بماء. فنضحته بماء. اختلف العلماء في السبب الذي من أجله نضح أنس رضي الله عنه الحصير. فقال بعض العلماء: من أجل إزالة ما فيه من التراب، ومن أجل تليينه حتى يلين، من أجل إزالة ما فيه من التراب أو من أجل تليينه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه نضحه اتقاء للنجاسة المشكوك فيها، وأن أنس أراد اتقاء النجاسة المشكوك فيها، فذهبوا إلى أن من شك في نجاسة يكفيه الرش، وأن هذا هو حكم النجاسة المشكوك فيها، وفسروا النضح بمعنى الرش، ففرقوا بين النجاسة المتيقنة، فالنجاسة المتيقنة يجب أن تغسل، والنجاسة المشكوك فيها يكفي النضح الذي هو الرش. ذهب إلى هذا بعض علماء المالكية كالقاضي أبي إسحاق من علماء المالكية، وهكذا العلامة الباجي في كتابه المنتقى الذي شرح به موطأ الإمام مالك رحمه الله. فتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى، وأن هذا الفعل من أجل النجاسة المشكوك فيها. قالوا: قد جاء الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وذكر أن أحسبه قال فطيم، نعم أحسبه قال فطيم، ما زال في الصغر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو طائر يلعب به، فكان يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فربما حضر الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في بيتنا فيأمر بالحصير الذي تحته، تحت من؟ تحت أبي عمير الصغير، يأمر بالحصير الذي تحته فيكنس وينضح بالماء، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. فقالوا: هذا يدل على أن النضح من أجل النجاسة المشوك فيها، فإن هذا الحصير كان ينام عليه هذا الولد الصغير وهو ما زال فطيم، يعني في قرب الفطام، ما زال في سن الصغر، والصغار ربما يحصل منهم شيء من البول في أثناء نومهم، ولا سيما في ذاك الزمن ما في هذه الحفاظات الموجودة في هذه الأزمان، كان يبقى الصبي على حاله، فربما يحصل منه بول، ويقع البول على ما تحته، فذلك الحصير قالوا مشكوك فيه، قد يكون حصل بول ما انتبه له أهل البيت. فلأجل هذا قالوا: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنضح ذلك الحصير. والحيث فيه أن الأمر كان من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان نعم كان يأمر بالحصير فيكنس وينضح بالماء، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا خلفه فصلى بنا. فقالوا: من أجل هذا الأمر أن النضح من أجل هذا الأمر، واحتج بهذه الرواية الثابتة في الصحيحين. وبناء على هذا ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أن النجاسة المشكوك فيها يكتفى فيها بالنضح، والنجاسة في ذلك الحصير ما هو مجزوم بها، قد يكون مال الصبي عليها وقد لا يكون، الأمر فيه محتمل فيزال الشك بالرش، وهكذا قالوا شأن النجاسة المشكوك فيها. قد يمشي الإنسان مثلا في موضع فيه نجاسة ويمر بجواره، تمر سيارة بجواره أو يمر غير السيارة من أنواع المركوبات كالموتورات مثلا، فيشك أن هناك نجاسة وقعت على ثوبه بسبب مرور تلك السيارة ونهوها، فبناء على هذا القول يكفيه الرش لأن النجاسة مشكوك فيها، ما هو متيقن من حصول النجاسة. فذهبوا إلى هذا المذهب، وأكثر العلماء خالوا في ذلك وقالوا الرش لا ينفع في النجاسات، وربما حصل منه مفسدة أكبر من المصلحة، فإن مجرد الرش على النجاسة ربما يحصل فيها شيء من الاتساع والانتشار في الثوب، وما يحصل إزالة لها، وإنما يحصل تمدد في النجاسة وانتشار لها في الثوب، فليس هنالك مصلحة من رش النجاسة، فالنجاسة إنما تغسل ولا ترش. قالوا فإن حملنا الحديث على هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنضح الحصير من أجل النجاسة المشكوك فيها، فنحمل النضح على معنى الغسل، وذلك أن النضح في لغة العرب يأتي على معنى الرش ويأتي على معنى الغسل، يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى، فنحمل على المعنى المعروف في النجاسات وهو الغسل. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنضح الحصير من أجل النجاسة، قالوا فالمراد بالنضح هو الغسل، فنحمل على المعنى نعم على هذا المعنى، وهو الأصل النجاسات أنها تغسل ولا يرش عليها. وإن لم يكن من أجل هذا المعنى وإنما من أجل إزالة ما علق به من الأوساخ والأتربة ومن أجل تليينه، فما في إشكال إذا حملنا الحديث على معنى الرش. على كل، الحديث ليس بصريح على هذه المسألة، والأحكام إنما تؤخذ الأحكام إنما تؤخذ من الأدلة الصريحة، والحديث ليس في هذه الصراحة أن النجاسة المشكوك فيها يكتفى بالرش، فإننا لا ندري جزما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرش من أجل النجاسة، ما في عندنا ما يدل على هذا المعنى. فإذا كان الأمر غير معلوم ولا مجزوم به، فلا نأتي بحكم جديد على خلاف الحكم المعروف في باب النجاسات بأمر محتمل، ونبقى على الأمر الظاهر وهو أن النجاسة لابد من غسلها وإزالتها، فإما أن نحمل النضح على معنى الرش ونقول ما هو من أجل النجاسة، من أجل تليين الحصير أو من أجل إزالة ما فيه من الغبار، وإما أن نحمل الأمر على النجاسة ونحمل النضح على معنى الغسل. ويحتجون أيضا بما رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه، رواه الإمام مالك ورواه غيره بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه كان في بعض الأسفار فاستيقظ في قرب الصباح وقد احتلم رضي الله عنه، وكان بقرب ماء فجعل يغسل موضع الاحتلام من ثوبه حتى حصل إسفار، إسفار للصبح. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن عندنا ثيابا، فخذ ثوبا واجعل ثوبك يغسل، يعني في وقت آخر نعطيك ثوبا بدل ما تبقى تغسل الثوب ويحصل مثل هذا التأخير، خذ ثوبا من ثيابنا، عندنا ثياب، خذ ثوبا ودع ثوبك يغسل، أي في وقت آخر. فقال عمر: يا عجبا لك يا عمرو، إن كان عندك ثياب فهل كل الناس عندهم ثياب؟ فإني أخشى إن فعلت ذلك أن تكون سنة، أو إذا فعلت ذلك كانت سنة. إنما أغسل ما أرى وأرش على ما لا أرى. فعمر رضي الله عنه لم يوافق عمرا على ما أراد، ويقول: أنا قدوة في الناس. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وإذا فعل فعلا اقتدى به الناس، فإذا فعل هذا الفعل وقع منيا الاهتمام على الثوب فقام واستبدل ثوب بثوب، قالوا الناس: هذه سنة عمر، سنة عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيجعلونها سنة يسيرون عليها، وربما ما يكون لأحدهم إلا ثوب واحد، ثوب واحد، فيقع في حرج وضيق، ولا يريد أن يصلي في ذلك الثوب الذي وقع فيه مني الاحتلام. فترك عمر ذلك حتى لا يتخذ الناس ذلك سنة. والشاهد منه أنه قال: إني أغسل ما أرى وأرش ما لا أرى، الشيء الذي ما أرى ما لا أراه أكتفي بالرش، والشيء الذي أراه منه أغسله. والمني كما هو معلوم النزاع فيه كثير من أهل العلم، وسبق الكلام على ذلك، ويذكرها هذا الأثر من قال من أهل العلم لنجاسة المني، وأن عمر رضي الله عنه ما فعل ذلك إلا لنجاسته عنده، إذ لو كان من الطاهرات لما أخر الناس إلى وقت الإسفار من أجل أن يغسل ثوبه، ولما احتاج إلى أن يرش ما لم يرى، وهو من الأمور الطاهرة. فقالوا: هذا الشأن النجاسة المشكوك فيها في مذهب عمر رضي الله عنه، وأن عمر يرى أن المني من النجاسات. ومن مذهبه أنه يغسل ما رآه من النجاسة، وما شك فيه اقتصر على رشه من غير غسل. فعلى كل، لا يبعد مثل هذا القول، لا يبعد مثل هذا القول من هذا الأثر، من أثر عمر رضي الله عنه، وإن كانت أصل مسألة فيها نزاع بين العلماء في مسألة المني، لكن لا يبعد أن يكون هذا مذهب عمر رضي الله عنه في المني أنه من النجاسات، ولهذا بالغ فيه إلى هذا الحد، بقى يغسل الثوب إلى أن حصل الإسفار، ولم يكتفي بغسله بغسل ما رآه، بل رش على الشيء الذي شك فيه ولم ير فيه أثر المني. ومثل هذه المبالغة تشعر بأن عمر رضي الله عنه يرى نجاسة المني، وإن كان الأظهر عدم النجاسة لأدلة كثيرة واردة في الباب سبق الكلام عليها فيما مضى، لكن شاهدنا من هذا أن هذا يشعر أن هذا مذهب عمر فيما يراه نجسا، أن الشيء المشاهد من النجاسة يغسل، والشيء الغير المشاهد مشكوك فيه يكتفى فيه بمجرد الرش. فهذا القول ليس فيه ليس فيه بعد، هذا المذهب الذي يذكره بعض العلماء ليس فيه بعد. على كل، طال بنا الكلام حول هذه المسألة، نكتفي بهذا وننتقل لشرح السنة.